بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الكلام يدور حول أن العلم الإجمالي هل هو علة للتنجيم أو يقتضي التنجيم، بمعنى أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإمامين هل يوجد حرمة المخالفة القطعية بحيث لا يمكن بالشارع أن يرخص في أحد الطرفين فشرب الإناءين معا حرام ويجب تركهما، أي يجب الموافقة القطعية، أو لا أن هذا العلم الإجمالي هو مقتضى للتنجيم، أي يحرم المخالفة القطعية ويوجب الموافقة القطعية إذا لم يكن هناك ترخيص في الأطراف. فذكرنا أن الأقوال المذكورة أربعة: قول بأن العلم الإجمالي علة للتنجيم، القول الثاني أنه مقتضي للتنجيم، القول الثالث يفرق بين حرمة المخالفة القطعية فيقول العلم الإجمالي علة للتنجيم، وبين وجوب الموافقة القطعية يقول العلم الإجمالي مقتضي للتنجيم، فهو يقتضي التنجيم إن لم يكن هناك مرخص في الأطراف. وهناك قول رابع يقول العلم الإجمالي حكمه حكم الشك البدوي، لا يؤثر في تنجيم الواقع. هذا القول نسبه إلى القول الثاني. وقلنا أن هذا القول الرابع لعل مراد أن العلم الإجمالي مراد ليس هو عدم تنجيز العلم الإجمالي، بل مراد إمكان جريان الترخيص في الأطراف، فيرجع إلى القول الثاني وهو قول صاحب الكتاب. الآن القول الأول الذي يدعي أن العلم الإجمالي إلا لتنجيز الأحكام، لا يمكن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، لا يمكن. هذا القول الذي قلنا أنه ذهب إليه السيد البرجردي والمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني، دليلهم يقول المحقق الأصفهاني يقول إن العلم الإجمالي لا يفارق العلم التفصيلي في حقيقة انكشاف أمر المولى. العلم الإجمالي هو علم تفصيلي من ناحية انكشاف أمر المولى ونهي المولى، يعني إذا علمنا بوجوب صلاة التمام أو القصر فهو كعلمنا التفصيلي بوجوب التمام، إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين فعلمنا التفصيلي بنجاسة هذا الإناء. يقول لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من ناحية انكشاف صار عندنا لأمر المولى ونهي المولى. إذا من ناحية العلم، علم بالنجاسة، مر علم بنجاسة إناء معين ومر علم بنجاسة أحد الإناءين، من ناحية العلم لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي. نعم هناك بحث آخر في العلم الإجمالي وهو الجهل التفصيلي بمتعلق طرف العلم. أكو عندنا جهل بمتعلق طرف العلم، هذا الجهل التفصيلي بطرف متعلق العلم، أنا أعلم بالنجاسة في أحد الإناءين، أي أعلم بالنجاسة يقول حكم العلم التفصيلي، أما متعلق النجاسة جاهل، الإجازة في هذا الإناء ما أدري، في هذا الإناء لا أدري. إذن الجهل التفصيلي وين عندنا جهل بالعلم الإجمالي؟ في متعلق التكليف، متعلق طرف العلم، متعلق طرف العلم، هل يعقل أن يصبح عذرا شرعيا أو عقليا بغير تجري حتى في فرص الأطراف؟ هذا الجهل التفصيلي بمتعلق
طرف العلم، هل يعقل ان يكون عذرا شرعا او عقلا او لا؟ هذا جهل لا يعقل، لا يعقل ان يكون عذرا شرعا ام لا. يقول نرجع، الشيخ الاطفال يقول نرجع الى ميلاد استحقاق الثواب والعقاب. ميلاد استحقاق العقاب حسب المولى، حسب المولى. هذا الحديث منطبق على المخالفة للحكم المعلوم وهو الاول علم. اذا خالفت هذا العلم يعني اجريت الترخيص في احد الاطراف الى خالفت العلم، لان يقول احدهما نجد. فالمخالفة للحكم المعلوم هي حق للمولى يستحق عليها العقاب، اذا لا يمكن التفويض. يعني هذه حق للمولى، هذه مخالفة. ولو لم يعلم ان هذا الطرف الذي يشربه من الانيتين الذين احدهما نجس، لم يعلم ان هذا الطرف هو نجس تفصيلا، لم يعلم انه نجس تفصيلا، لان التنجيس لا يفرق فيه بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي، لان التنجيس راجع الى العلم والعلم موجود، غايته في مره على العلم التفصيلي ومره على العلم الاجمالي. اذن ذلك الجهل التفصيلي بمتعلق طرف العلم لا يمكن ان يكون عذرا، لا يمكن ان يكون عذرا شرعيا او عقليا، الا ان نتفرغ في العلم او في المعلوم نقول ما عندنا نجاسة. وهذا قلت، هذا قلت عندنا نجاسة. اذا هكذا يدعي المحقق الاصفهاني ان هتك المولى يوجب عقابا، وهنا عندنا علم بالنجاسة وينبغي ان نسير في جادة الشارع. فإذا أجرينا الترخيص في متعلق طرف العلم ومتعلق طرف العلم الثاني، إذن نستحق العقاب وإن لم نعلم أن هذا الطرف هو النجس بعينه. هنا الشيخ الأصفهاني يقول قد يقال، قد يقال المخالفة القطعية نعم مقرر، يعني الإناءين نشرب الأول ونشرب الثاني فأحدهما نجس، فإذا خالفنا مخالفة قطعية، المخالفة القطعية هاي حق لحرمة المولى صحيح، هاي خروج عن زق الرقية عن زي الرقية، هذا قبيح، هذا ظلم للمولى. أما نجر الأصل في أحد الأطراف، واحد من يشربه ثاني من يشربه، هذا ليس خروج عن زي الرقية، لأنه لم نعلم أن هذا بخصوصه هو ماذا؟ نجس ومبغوض. إذن فالنجري الأصل في أحد أطراف العلم الإجمالي، وهذا ليس خروج عن العبودية، لأن لا نعلم أنه نجس بخصوصه. فالجواب يقول لا، هذا حتى إذا أجريت الاصل العملي والترخيص في احد الاطراف ايضا خرجت عن زي العبوديه، لانك لا تبالي بالتكليف اللزومي المعلوم، لا هاي احد المبالاه، رايته اللي يشرب الثلاثين هذا لا يبالي 100%، اما الذي يشرب واحد منهم لا يبالي بتكليف المولى 50%، فعدم المبالاة موجود. اذا اثنين تجربين الترخيص وتشربهين هاي عدم المبالاة 100%، اذا واحد تجربين الترخيص وتشربه هذا عدم المبالاة 50%، اذا اثنين هن ظلم للمولى، اثنين هن ظلم للمولى، يعني انت لا تبالي بتكليف المولى، يعني عندك علم بالنجاسة، علم عيسو جهل تفصيلي ان متعلق طرف النجاسة ما هو، هذا اولا، وإلا عندك علم، فاذا شربتهما معا
ظلمت المولى وخرجت عن زي العبودية، إذا شربت واحد أيضا ظلمت المولى، لم تكن سائرا في طريق العبودية. هاي ظلم المولى جامع بين المخالفة القطعية يعني سينا تنتشرطه وترك الموافقة القطعية يعني واحد تشربه، تترك الموافقة القطعية يعني واحد تشربه، قبل ذلك عدم مبالاة عملية، عدم مبالاة عملية، أنت لا تبالي عملا لا تبالي، يعني يقول لك أكو علم بالنجاسة رأيته علم إجمالي إما هذا إما هذا، فأنت تشرب واحد يعني لا تبالي بالعلم، علم أكو لا تبالي بالعلم، وإن كان متعلق طلب العلم مجهول للعلم انت خالفته العلم، اذا مخالفتك مخالفه اما بشرب ماء واما بشرب واحد، هاي مخالفه عمليه للتكليف المعلوم، بينما يجب عليك ان تبالي، يعني اذا علمت بوجوب اما القصر واما التمام إذا كنت تنبعث تأكيد الواجب، لأن يعني الواجب تعلمه، الواجب صلاة إما قصر إما تمام، إذا كنت تأتي بالواجب كيف تأتي بالواجب؟ لابد من الاحتياط تأتي بهما معا، إذا علمت بنجاسة أحد الإمامين عندك علم بالنجاسة لابد أن تشترك، كيف تشترك؟ تشترك النجاسة، كيف تشتركها؟ بأنه أطرافها غير معلومة، قال اجتنبهما معا اجتنبهما معا، احنا كنا ننبعث للفعل اذا علمنا بوجوب احد الصلاتين، وننزجر عن الفعل اذا علمنا بنجاسة احد الاثنين، ننبعث وننزجر عن الشيء المعلوم ما علينا بالواقع، الواقع احنا ما الواقع احنا ما ندري به، هذا الشيء المعلوم وننبعث له اذا علمنا بالوجوب، ننزجر عنه اذا علمنا بالحرمة، احنا ننبعث وننزجر عن الشيء المعلوم لا عن الواقع، كيف ننبعث الى الشيء المعلوم اذا علمنا ان الواجب اما صلاة التمام او القصر، ننبعث الى الشيء المعلوم بفعلهما، فعلهما بعد ما يمكن انه مجلس ترخيص يا حليمة، كيف ننزجر عن الفعل المحرم اذا علمنا ان المحرم هو شرب النجس اما هنا اما هنا، ننزجر عن فعل المحرم بتركهما، احنا انبعاثنا وانزجارنا عن الشيء المعلوم، الواقع ما ندري الواقع ما ندري، لكن قام الدليل على ان هذا واجب وهذا حرام دليقا، اذا فعل احدهما كما اذا قال انه بل اذا فعلنا شرب النجس لكليهما، هاي مخالفه للمولى، اما اذا اجرينا الترخيص احدهما ليس مخالفه، يقول لا انزجار، كل شيء انزجار لشيء معلوم وعلمنا عن نجس هنا اما هنا واما هنا، والانزجار لا يكون الا بتركهما معا، اذا فعل احدهما ايضا خروج عن زي العبودية، عجب الشك نعرف هناك فرق، هناك شك بدون علم، هنا شك وعلم، علم بالنجاسة شك في متعلق أغراضها، بعد ما تجي في جواز الشك البدوي الجهل، هنا علم إن العلم بالنجاسة لا يفترق الإجمالي عن التفصيلي، غايته العلم الإجمالي متعلق فرض العلم نجهل به، هذا هل يكون مبرر لجريان الأصول العملية والترخيصات؟ بما انه اصبح اجمالي وهو كالتركيبي اذا لا مبرر، هكذا يقول المحقق الاصفهاني، اذا من فعل احدهما كمن فعل
كليهما خرج عن فيه العبودية. غايته من شرب كلا الإناءين هذا أكثر ظلما للمولى. أما من شرب أحد الإناءين المعلوم النجاة في أحدهما هذا أقل ظلما للمولى. مثل ما إنسان يغصب مال الغير يأكل جميع سمكته هذا ظلم بمقدار 100%. فإذا أكل نصف سمكته ظلم 50%. ظلم حيث من يشربهما معا لا يبالي 100%. ظلمه أكثر ممن أجرى الترخيص في أحد الطرفين. فالترخيص في أحد الطرفين أيضا ظلم للمولى على مبالاة بالعلم بالعلم الذي هو إجمال علم النجاسة إما هنا وإما هنا. فالانبعاث والانزجار يكون عن الشيء المعلوم وهنا عندنا علم بالنجاسة. إذن ينبغي أن ننزجر. كيف ننزجر؟ ننزجر بترخيمة. عندنا علم بالواجب إما صلاة التمام إما القصر. فيجب الانبعاث لهذا العلم المعلوم. كيف ننبعث؟ بفعلهما. نعم. نعم. اي نعم. اظن تعدي على حقوق المولى. نعم. نعم يعني انت توافق المعقل الصهاني وتوافق هذا القول. ولكن يرد على هذا القول هذا الكلام مستلطن شيء مستلطن دعوة ان العقل يحكم بحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. يعني هذا الكلام من المحقق الإصراني مستلطن أن العلم الإجمالي هو حكم تنجيزي لا تعليقي وهو محل الكلام. هو محل الكلام هذا. هل أن العلم الإجمالي حكم تنجيزي أو حكم تعليقي على عدم جريان المرخصات؟ انت كل كلامك تقول ان العلم الاجمالي يحكم العقل بحرمة مخالفته القطعية ووجوب الوضع هو محل الكلام. كلام هو هذا. فاذا كان هذا محل الكلام كيف يكون دليلا؟ فكلام المحقق الاصلاحي يستنطر شيء وهذا الشيء هو محل الكلام. مصادر. وإلا إذا ما يستبطن هذا الكلام إذا الترخيص إذا ورد نقول يمكن أو لا الترخيص إذا ورد سوف يكون راجعا لموضوع العصيان راجعا لحد المولى ماذا عن القبح لولا هاي المصادرة. يقول العلم الإجمالي يعني حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. هو احنا كلامنا انه العلم الإجمالي إلا لهذا او مقتضي هو دليل يعني يقول هذا إلا لأن العقل يحكم. كيف يحكم العقل؟ بوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة. كيف يحكم؟ احنا جبنا دليل على أن العقل هنا يحكم. بعض الناس يقول بس هي دعوة وبعض يقول لا هنا نعم يحكم العقل إلا لم يوجد مرخص. يحكم إلا لم يوجد مرخص وهو معنى أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيم. احتمالية. أما إذا شربهما معا هو يقول العلم الإجمالي علم التنجيل في شبهما معا شبه المجلس المردد بين هذا في شبهما معا
يقول هذا لا يجوز
في شبه واحد يقول لا يجوز
لأن العلم
ايه هو يقول العلم الإجمالي إلا لتنجيل التنجيل يعني تجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية دليل شنو
يقول حكم العقل هو كلام احنا في حكم هل يوجد حكم عقلي هنا بأن العلم الإجمالي إلا للتنجيل حكم او ما حكم عقلي
وإن
هو يقول يمكن للمولى ان يرخص في جميع الاطراف التي يعلم بان النجاسه في احدها هذا الكلام هذا القول الاول يقول علم الاجمالي العفو يقول لا يمكن للمولى ان يرخص لا يمكن ان العلم الاجمالي الا للتنجيل لا يمكن ان يرخص لا في كلا الطرفين ولا في احدهما هو يقول القول ان علم التنجيل في شريهما يعني لا تقدر تشربهما معا ولا تقدر تشرب واحد واحد ليش لا تقدر تشرب يقول لي عنه دليل ما هو الدليل ما هو الدليل دليل هو هذا يقول العقل يحكم بالتنجيل هو كلامنا ان العقل ما يحكم بالتنجيل او لا فاحنا كلامنا ان العلم الاجمالي هنا هل العقل يحكم بالتنجيل قل نعم العقل يحكم بالتنجيل حتى في شرب احدهما لان العلم الاجمالي منزل يعني الدليل وصار هو نفس الدعوة احنا نقول اثبات التنجيزية للعلم الاجمالي عقلا ان العلم الاجمالي منجز بحيث لا يمكن للشارع التفكير في اطرافه ابدا لا في جميع الاطراف ولا في بعض الاطراف العلم الاجمالي انما يكون تنجيزي عقلا بحيث لا يمكن للشارع ان يركز ولا في واحد فضلا عن الجميع يمكن ان يكون له اسباب اولا خصوصية مولوية المولى الذاتية المولى له مولوية ذاتية مجعلية يعني خالقنا مالكنا صانعنا فإلى مولوية ذاتية فله حق الطاعة على عباده وهذه حق الطاعة لا رافع لها هل يقول المحقق الثاني بهذا الدليل هذا دليل أن العلم الإجمالي يحكم العقل بتنجيزه يحكم العقل بتنجيزه ولا يمكن للشارع أن يرخص لماذا؟ لمولوية المولى الذاتية التي لا رافع لها نأتي نناقش هذا نقول إذا جاء الترخيص الشرعي هذا مو رفع للمولوية مو رفع للمولوية هذا رفع لمورد المولوية موردها ارتفع أما المولوية لا رافع لها مولوية المولى الخالقية المنعمية الخالقية المالكية هي لا رافع لها أما إذا أجى الترخيص في أحد الأطراف هذا ليس رفع لمولويته حتى تصيح تقول رفعت مولوية المولى والمولوية لا ترفع لا هذا رفع لمورد المولوية مورد شلون رفع لمورد لمورد مولوية المولى لتقديم الملاك الأهم من العلم الإجمالي والترخيص عند علم إجمالي من أجلس أحدهما هذا العبي ملاك ملاك يقتضي تركهما أكو ملاك للترخيص في واحد منهم مثلا ترخيص في واحد منهم أو في الثاني أكو ملاك للترخيص فما الشارع في مقام الجعل ينظر إلى ملاك العلم الإجمالي الذي يوجب التنجيل وينظر إلى ملاك الترخيص الذي يوجب الترخيص فإذا رأى ملاك الترخيص أهم من الملاك العلم يرخص إذا رخص رفعنا نحن مولوية المولى يمكن الترخيص لا رفعناها ارتفع موردها، موردها ارتفع، وهو موردها العلم الإجمالي بالإلزام، الإجمالي يوجب الإلزام، ارتفع موردها. إذن لا يكون ينحب المحقق الأصفهاني يقول لا يجوز الترخيص في الأطراف لأن هذا الترخيص الأطراف يرفع مولوية المولى العباسية التي لا يمكن لها. جوابنا أن الترخيص إذا أجى لا يرفع مولوية المولى التي لا رافع لها، إنما يرفع موردها. كيف يرفع موردها؟ لأنه يقدم الملاك الأهم من العلم الإجمالي بملاك والترخيص بملاك، ففي مرحلة الجعل يوازن بين ملاك العلم الإجمالي الذي يوجب ترك جميع الأطراف في العلم بنجازة أحدها والترخيص الذي يوجب فعل جميع الأطراف أو بعضها. فإذا وازن ورأى ملاك الترخيص أهم إذا يرخص. بعد نزول رفعنا إذا جاء رفعنا مولوية الولد، لا ما رفعنا موردها. ثانيا قد يقال أن العلم الإجمالي علة للتنجيز ولا يجوز ارتكاب ما هل عندك جواب؟ عليها جواب لقد ناقش هذا المثل معلّة، قاعد ناقش هذا المثل. نقول دليل الأول أحسن، احنا مناقشتنا نعرف ننتهي، نريد ننتهي أن العلم الإجمالي ليس إلا للتنجيز في حرمة المخالفة القطعية ووجوب المواضعة. هذا واحد، هذا المثل مبنى صحيح. إيه يعني قصدي؟ هذا قصدي كلام المحقق الأصفهاني الأول، هذا مستبطن بشيء وهو محل الكلام، وهو مستبطن نفس الدعوة. ثانيا إذا قال دليلي في عدم جواز الترخيص مولوية المولى الذاتية التي لا رافع لها، نقول لو إذا جاء الترخيص لا نرفع مولوية المولى، نرفع موردها. ثانيا إذا قال أن ماذا إذا قال؟ قال العلم الإجمالي علة للتنجيز لخصوصية قبح ظلم المولى، قبح ظلم المولى وهجه بالخروج عن حد الطاعة الذي لا رافع له، لا رافع خصوصية قبح ظلم المولى، يقبح ظلمه، يقبح هجه، يقبح الخروج على حد الطاعة، هذا بعد لا رافع له. فإذا أجى الترخيص يصير رفعنا قبح ظلم المولى، رفعنا قبح هتك المولى، رفعنا قبح الخروج عن حد الطاعة. الجواب، الجواب إذا جاء الترخيص هذا لا يكون خروجا على المولى، لأن هو أخذ، أنا نجي بالترخيص من عندك. إذا أجى ترخيص لا يكون هذا الترخيص خروجا على المولى، بل يكون الترخيص موافقا لقرار المولى. ترخيص من عنده، يكون ترخيص موافقا لقرار المولى، موافقا لتشريعه. لماذا؟ موافقا لأنه قدم ملاك الترخيص على ملاك العلم الإجمالي، قدم ملاك الترخيص على الإلزام. إذا أجى ترخيص لا يكون على مدري بكون العلم الإجمالي علة للتنجيز.
أمكن
الترخيص، معنى ذلك أمر رسول الله، يعني أكل علمي جاري إلى ملاك الترخيص هم إلى ملاك بعد ما صار قبح، ما صار قبح ظلم المولى، لأن الترخيص خجل. كلامنا أن الترخيص ممكن أو لا، هو يقول ما يمكن.
ما هو الدليل أنه يشرب على الملاك أو كيانا؟
ممكن أي جنين
ما في جنين واحد هكذا مرحلة الإثبات.
ممكن أن يرخص أو لا، ممكن عقلا أن يرخص فيه، العلم الإجمالي يرخص في أطرافه،
يقول هذا شربه مشكوك في
العالم. ها إلا علة دليل العلمية شنو كلام هذا؟ ما هو دليل العلمية؟ جيب دليل على أن العلم الإجمالي إلا لكم أحسن. ما هاي دعوة؟ ما هو الدليل؟ دليل قال في التنجيز يحكم العقل،
هو هذا الكلام، كلام في التنجيز يحكم العقل، هو الكلام هذا.
فإذا الكلام الأول مصادرة مستلطن للدعوة وجعلها دليلا، هاي الرابع. قد يقال أنه دليل هذا مولوية المولى الذاتية التي لا رافع لها، والترخيص يرفع مولوية المولى.
جعجبنا قلنا الترخيص لا يرفع مولوية المولى، يرفع مولدها.
إذا إيش الترخيص؟ إذا أمكن، إذا أمكن يعني شنو؟ يعني العلم الإجمالي إلى ميلاد، الترخيص إلى ميلاد. فإن أمكن الترخيص يعني رجح ملاك الترخيص على ملاك الإجمالي، هذه صوت الإمكان. إحنا قاعد نتكلم يمكن أن يرخص أو لا. خلينا عن مرحلة ماذا؟ الإثبات. فإذا مرة يقول خصوصية مولوية المولى توجب أن لا يكون هناك ترخيص أبدا، لأن الترخيص يرفع مولوية المولى.
يقول لا، الترخيص لا يرفع مولوية المولى، إذا أمكن يرفع مولده.
ماذا يقول خصوصية قبح ظلم المولى؟
يقول إذا أجى الترخيص هذا لا يكون قبح ظلم المولى، بل نكون موافقين للمولى، عاملين بالترخيص موافقين للمولى، ما ظلمنا، موافقة للمولى.
ثالثا قد يقال تحديد مولوية المولى، المولى عندما يكون مولى إذا ما رخص في العلم في أطراف العلم الإجمالي، إذا ما رخص في موارد الإلزام، وعلم أكو إلزام، مولوية المولى محدودة بأن لا يرخص في موارد الإلزام.
يقول لهم الجواب هذا
تضييق مولوية المولى، هذا غير مقبول. مولى حق، احنا مقيدك، نقول ايها المولى انت ما لك حق ان ترخص في اطراف الاجزاء.
يقول عجيب، مولويتي
اكو واحد يحددها؟ هذا غير مقبول. العلم الاجمالي لا يجوز التركيز في اطرافه لان مولويه المولى محدده، لا يتمكن ان يتصرف في الاطراف ويرخص.
هذا تحديد مولوية المولى غير مقبول،
هذا غير مقبول. إذا تبين من هذه المناقشات لرأي المحقق الأصفهاني، تبين من هذه المناقشات أن العلم الإجمالي لا دليل على كونه علة للتمجيد، وإنما بل العلم الإجمالي منجز إلى إن لم يأتي ترخيص، لأن الترخيص لا ممكن، اما الترخيص يكون رافع لمورد مولوية المولى، او يكون الترخيص رافع لظلم المولى وانما موافق للمولى، او ان الترخيص لا يمكن ان يحد مولوية المولى لتنجيد الالزام، لا يمكن.
اذا
ما في دليل على ان العلم الاجمالي الا للتنجيد، دليل معنى
لا تجري ياتي فيما اذا شربت احدهما ثم تبين ان الذي شربته ليس هو الذي في الواقع لقيام التجري. التجري معنا عندنا عين واحد من النبي،
انا صرت دليل على الطرف اليمين صرت، بعدين قامت البينه انا نجس هذا الثاني، هنا انا متجري لأنني أقدمت على ماذا؟ أقدمت على مخالفة الإلزام، علم بأن جلسة أحدهما، فكنت أنبعث عن هذا العلم، يعني أمتنع، فأنا ما امتنعته. إحنا بعدين تبين أن هذا المشروب ليس هو نجس الواقع، ما تجد.
لنجيب انه تبين ان النجس غيره. لنجيب هل يجوز ان اشرب احدهما ولو لم يتبين ان النجس احدهما؟ لم يتبين النجس هذا مو يوم التجري احنا الان. اذا ما عندنا دليل، اذا ما عندنا دليل، يصير عندنا العلم الاجمالي مؤجل، لكن ان لم ياتي ترخيص، ان لم ياتي ترخيص، ان لم يرد ترخيص، والترخيص ممكن للمولى. طيب الان احنا نقول ترخيص المولى في بعض اطراف العلم الاجمالي ترخيص على المرسل بعضها، ان احدهما يقول واحد يشرب، اما الترخيص في الجميع، ترخيص في الجميع شلون؟ هذا مقبول عرفا، يقول ان نجد احدهما اشرب هذا واشرب هذا، يرخص في الجميع، هذا غير مقبول عرفا، هذا وان كان ممكن عقلا لكن غير مقبول عرفا. فمناقشتنا للمحقق الاصفهاني انتهت الى ان العلم الاجمالي يقتضي التنجيم، يقتضي مو علة، يعني ان لم ياتي ترخيص لكن الى ان الترخيص في احدهما طب هذا مقبول، اما اذا اجى الترخيص في كليهما شو؟ يقول هذا غير مقبول عرفا، هذا غير مقبول عرفا، لان العرف يعده معصيه، معصيه يعده معصيه غير مقبول عرفا. اذا نرجع، يجوز مقبول على المعايير ادله، قلنا العلم الاجمالي ليس الا للتنجيز وانما ماذا مفترض، اذا يمكن ان يلخص الطلبين، يقول ترخيص الطلبين معصيه غير مقبول عرفا، اعلم به ان العلم الاجمالي مفترض للتنجيز عقلا، اما عرفا غير مقبول في الطرفين، فيمكن ان يمكن ان يلخص في احدهما لا يمكن ان يلخص في جميعهما لعدم عرفية الترخيص الجميع، لانه يعد معصية عرفا. اذا لا يجوز المخالفة القطعية بالترخيص في كليهما، لا يجوز المخالفة القطعية. نعم الترخيص في بعض الاطراف هو عبارة عن عدم وجوب الموافقة القطعية، يعني جواز المخالفة الاحتمالية، هذا كله مبنى القول الأول ومناقشته، يبقى عندنا مبنى صاحب الكفاية.